بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، أمس أخذنا الإسناد العالي والإسناد النازل، فما هو العالي وما هو النازل؟ طيب، والنازل، الإسناد النازل ما هو؟ ها، الذي كثرت رجال إسناده بالنسبة لسند آخر يرد به ذلك الحديث. وبعضهم له الصلاح خاص بأن العالم هو، قال، كل ما صح إسناده فهو عالي، سواء قل الرجال أو كثروا. ولكن هل هذا جاري على الصلاح أهل الحديث؟ الصلاح خاص ببعضهم. ثم ذكرنا أمس فائدة سبق ذكرها، أن رحلة أهل الحديث كانت لأمرين كما ذكر ذلك الخطيب. نعم، عنده طلب علو الإسناد ولقاء أهل الحديث ومجالستهم والاستفادة منهم. طيب، هل الإسناد حاصل لكل الأمم، أن الأمة تستطيع تسند عن نبيها وإنما خص الله به هذه الأمة؟ ثم ذكر أن العلو نوعان. نعم، عند من؟ علو مطلق وعلو نسبي. علو مطلق هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلو نسبي بالنسبة إلى إمام من الأئمة أو كتاب من الكتب أو نحو ذلك. ثم ذكر أن صور العلو بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة أربعة. من يذكرها؟ الموافقة قبل المساواة، والبدل، والمساواة، والمصافحة. ما هي الموافقة؟ انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، فتوافق المسلم في من؟ في شيخه. البدل، انتهاء الإسناد إلى شيخ الشيخ، فستصير توافق مسلم في شيخ شيخه أو أعلى من ذلك. المساواة، ما هي المساواة؟ مثل، نعم، هذا موافقة. نعم، هذه هي الموافقة. أما المساواة، ما هي المساواة؟ قلنا التي قد لا تتمكن الآن ولا تتصور. ها، أن يروي إمام متقدم حديثا بإسناد فيه عدد معين، فيأتي إمام متأخر يروي ذلك الحديث بإسناد آخر بنفسه، بنفس العدد، كما ساوى الحافظ بن حجر من؟ النسائي، في بعض الأحاديث رواها النسائي عن 11، جاء الحافظ بن حجر رواها من طريق أخرى عن 11. وكم بين النسائي والحافظ بن حجر؟ قرابة 600 عام. هذا علو عظيم. والمصافحة، ما هي المصافحة؟ يكون أنزل منه درجة، أي تلميذ الحافظ بن حجر لو روى عنه ذلك الحديث يكون في حقه إيش؟ مصافحة، وفي حق الحافظ مساواة. فكأنه صافح النسائي، لم يساوه، إنما كأنه إيش؟ صافحه وسمع منه. من ألف في هذا؟ ابن عساكر، كتابا ضخما في كم أجزاء؟ نعم، 72 جزء. والجزء عند المحدثين كم هو؟ 20 ورقة ونحو ذلك. ثم أخذنا مسألة أيهما أفضل، الإسناد العالي أو الإسناد النازل؟ العالي أفضل، إلا إذا كان أحسن، إلا إذا كان رجال النازل ثقات مثلا وفي العالي من هو ضعيف، أو كان رجال العالي ثقات ورجال النازل أوثق منهم إما حفاظ، فهنا النازل يقدم على العالي. بعض أهل النظر بعض المتكلمين فضل الإسناد النازل، ما حجته؟ عند من؟ عند الجميع؟ ها؟ أحسنت، يقول لأنه كلما كثر الرجال كثر التعب، وإذا كثر التعب عظم الأجر، وما حال هذا القول؟ قول ضعيف، لأن العبرة ليست بكثرة التعب، إنما العبرة بالوصول إلى صحة الحديث. ثم ذكر فائدة في أيهما أفضل، الحديث الذي يتناقله الشيوخ الحفاظ أو الحديث الذي يتناقله الفقهاء. ابن حبان يقول إن كان النظر إلى الإسناد فما يتداوله الشيوخ أولى، وإن كان بالنظر إلى المتن فما يتداوله الفقهاء أولى. ما مرادهم بالشيوخ في هذا الموضع؟ أي الذي ليس عندهم من الفقه كما عند غيرهم، يكون عنده حفظ للأحاديث، وأولو قد ذكرهم النبي في حديث أبي موسى، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. هؤلاء من هم؟ هؤلاء الحفاظ الفقهاء، حفظوا وأنبتوا أي أخرجوا من الأحاديث فقه. الصنف الثاني قال وكان منها طائفة أمسكت الماء فقط، فنفع الله بها الناس فشربوا منهم وسقوا وزرعوا. طائفة الأخرى من الأرض إنما تمسك الماء، أحواض يتجمع فيها الماء، هل تنبت الأحواض والصخور؟ لا. لكن هل سينتفع بها الناس؟ نعم، يشربون منها ويسقون ويزرعون. فكذلك من أئمة الحديث من كان حافظا ولم يكن مشهورا بالفقه كأبي حاتم الرازي وأبي زرع الرازي وغيرهم ممن كان مشهورا بالحديث أكثر من شهرته بالفقه، ومنهم من شهر بالأمرين كأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وغيرهم. طيب نقرأ درس العلو والنزول، درس مهم. قال المؤلف رحمه الله النوع الثلاثون المشهور، معرفة المشهور. وسمي مشهورا لشهرته، أي أنه اشتهر بين العلماء وبين أهل الحديث لكثرة رجاله وقوة أسانيده فسمي مشهورا. قال معرفة المشهور، والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية. قد يكون حديث مشهورا عند أهل الحديث أو متواتر عندهم، وعند غيرهم ربما لا يعرفه. طيب المشهور كما تقدم معنا على ما اختاره الحافظ بن حجر وغيره، ما هو؟ ما كان في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة، هذا هو المشهور، وإلا ففيه خلاف. فالمشهور ما كان في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة رواة، ولو كان في غيرها أكثر، المهم أقل طبقة يكون فيها كم؟ ثلاثة. فلو وجد في بعضها ثلاثة وفي بعضها خمسة وفي بعضها سبعة وفي بعضها عشرة، لا زال يسمى إيش؟ لا زال يسمى مشهور، لأن العبرة بهذا الفن بالأقل لا بالأكثر. وهذا هو المشهور الاصطلاحي، أي في اصطلاح أهل الحديث، لأن هناك نوع من المشهور يسمى مشهور غير اصطلاحي. المشهور الاصطلاحي الذي اصطلح عليه أهل الحديث وتعارفوا عليه هو ما كان في أقل طبقة من طبقات إسناده 3 رواة. بقي هناك حديث مشهور ليس مشهور اصطلاحي إنما مشهور غير اصطلاحي. ما هو المشهور الغير الاصطلاحي؟ هو ما اشتهر عند طائفة معينة من الناس. ما اشتهر عند طائفة معينة من الناس، وقد يكون فردا وقد يكون عزيزا وقد يكون مشهورا اصطلاحيا وقد يكون صحيحا وقد يكون موضوع، لكن شهر على ألسن الناس. وقول عند طائفة معينة من الناس كأهل الحديث، لأن أهل الحديث طائفة معينة، طائفة شهر عنهم مثلا الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث مشهور عند أهل الحديث، وهو حديث صحيح أو لا؟ حديث صحيح. مشهور عند الفقهاء، ومثل المشهور عند الفقهاء كحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، مع أن الحديث فيه ضعف ولكن شهر بين الفقهاء. كذلك المشهور إما عند الأصوليين كحديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما السكره عليه، وقد يكون مشهور عند أهل اللغة كحديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، وهذا الحديث لا أصل له ولا وجود له ولكن شهر في كتب اللغة أنه حديث. أو مشهور عند العامة كقولهم في الحديث النظافة من الإيمان، هذا حديث لا أصل له ولا وجود له، وحديث حب الوطن من الإيمان ونحوها من الأحاديث التي شهرت عند العوام أنها أحاديث وليست إيش؟ وليست بأحاديث. فواضح الفرق بين المشهور الاصطلاحي والمشهور غير الاصطلاحي. ما هو الذي ندرسه؟ المشهور الاصطلاحي الذي في أقل طبقة من طبقات إسناده 3 رواة. أما المشهور غير الاصطلاحي فإنما يذكر من باب التعريف قد لا يشكل. المشهور غير الاصطلاحي ألفت فيه كتب، من أشهر الكتب ما هو؟ كتاب السخاوي رحمه الله المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة. في المشهور الغير الاصطلاحي فيما اشتهر على ألسنة الناس، وأيضا كتاب العقلوني كشف الخفاء والإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. وأحاديث كثيرة ألف، وعني كتب كثيرة ألف فيها أهل العلم فيما كان مشتهرا من الأحاديث عند طائفة معينة من الناس. فالآن الذي هو موضع درسنا المشهور الأول الذي هو مشهور عند أهل الحديث مشهور اصطلاحي. قال والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية، ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا وهو ما زاد نقلته على 3. ثم قد يكون مشهورا أو متواترا أو مستفيضا. ما الفرق بين المشهور والمستفيض؟ من أهل العلم من جعل المشهور هو المستفيض، وإنما قال المشهور تسمية المحدثين والمستفيض تسمية من؟ الأصوليين. قال وإلا فهو واحد، وإنما المحدثون يسمونه مشهورا والأصوليون يسمونه مستفيضا، بينما قال بعض أهل الحديث بل هو درجة أرفع من إيش؟ أرفع من المشهور قليلا وأرفع من الكل ما يسمى بالمتواتر. ما هو المتواتر؟ المتواتر هو الذي رواه جمع كثير يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب. المتواتر ما رواه جمع كثير يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، إما لكثرتهم أو لصدقهم ومعرفتهم بتجنب الكذب، فهذا يسمى متواتر. يا حديث روي عن 10 وكل هؤلاء 10 صادقون، هذا يقال فيش تواتر هذا الحديث. بقي قد يأتي معنا أن المتواتر قد يكون تواتر لفظي وقد يكون تواتر معنوي. يتواتر الحديث ربما بلفظ واحد كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ويتواتر الحديث بالمعنى كأحاديث الحوض. طيب بلفظ واحد ليست متواترة لكن بالمعنى أحاديث الحوض كثيرة أو لا؟ أخرج منها مسلم فقط قرابة 30 حديث، وقد جمع بعضهم الأحاديث المروية في الحوض في مجلدين. فأحاديث الحوض هل هي من التواتر اللفظي أو التواتر المعنوي؟ التواتر المعنوي، فإن التواتر قد يكون لللفظ بعينه يرد بطرق كثيرة، وقد يكون التواتر بالمعنى ترد أحاديث كثيرة ألفاظها مختلفة لكن كلها تؤدي معنى إيش؟ معنى واحد، هذا يسمى تواتر إيش؟ معنوي. وأغلب المتواتر من هذا الباب، أغلب المتواتر الذي نص أهل الحديث على أنه متواتر إنما هو من التواتر المعنوي، وسيأتي إن شاء الله لمزيد من هذا في النزهة إن شاء الله. ذكر الحافظ في أولها كلاما طويلا على هذه الأمور. فالآن معنا مشهور، وأرفع من المشهور عند بعضهم المستفيض، وبعضهم يجعل المشهور، وأرفع من الكل ماذا؟ المتواتر. وأنزل من المشهور ما يسمى إيش؟ بالعزيز، وأنزل من العزيز ما يسمى بالغريب، وسيأتي معنا الغريب والعزيز. فطبقات الحديث من حيث قوة إسناده 5. أول طبقة الغريب الذي يسمى الفرد، الطبقة الثانية العزيز، الذي يليه المشهور، الذي يليه المستفيض، الذي يليه المتواتر. طيب قال ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا وهو ما زاد نقلته على 3. وعن القاضي الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا اصطلاح منه، وإلا المشهور أن المتواتر أقوى من إيش؟ أقوى من المستفيض، هذا الذي تعارف عليه أهل الحديث، وهذا الصلاح خاص للماوردي رحمه الله أنه يرى أن المستفيض أقوى من المتواتر. طيب قال وقد يكون المشهور صحيحا كحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات إنما شهر من طبقاته السفلى، وأما الطبقات العليا فإنه إيش؟ فإنه فرد غريب فليس على إطلاقه، بل التمثيل للحديث المشهور بحديث الأعمال بالنيات لا يخلو من نظر، فإن الطبقات العليا فيه فرد والطبقات السفلى أكثر من مشهور، بل صارت إيش؟ متواترة، روى عن يحيى بن سعيد أكثر من 200 نفس كما نص عليه بعضهم. على كل أحسن من هذا مثال الذي هو حديث إيش؟ عبد الله بن عمرو، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، فهذا له طرق كثيرة جدا. على سبيل المثال انظرها في صحيح مسلم، له طرق كثيرة، أقل طبقة من طبقاته فيها 3، فمثله يكون مثالا للمشهور. وأما حديث إنما الأعمال بالنيات ففي التمثيل به للمشهور نظر، إلا إن قصد مشهور غير اصطلاحي فممكن، لأنه شهر هذا الحديث. قال وقد يكون المشهور صحيحا كحديث إنما الأعمال كحديث الأعمال بالنيات وحسنا، نعم يعني قد يكون المشهور صحيح وقد يكون حسن وقد يكون ضعيف على حسب إسناده، وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها. ما معنى يقولون لا أصل له؟ هذا حديث لا أصل له، معنى قولهم لا أصل له أي ليس له إسناد في الكتب المعتمدة، هذا معنى لا أصل له. وهي المتداولة بين أهل الحديث أنهم إذا قالوا لا أصل له أي ليس له إسناد في كتب الحديث المعتمدة. وقد يطلق لا أصل له على ما ليس له إسناد يصح وإن كانت له أسانيد ضعيفة، قد يطلق لا أصل له على ما ليس له إسناد يصح وقد تكون له أسانيد ضعيفة. وهذا يستعمله ابن عبد البر يقول وهذا الحديث لا أصل له يثبت، أي لا إسناد له يثبت لكن له أسانيد ضعيفة. لكن الأصل أن أهل الحديث إذا قالوا في حديث لا أصل له معنى لا وجود له في دواوين السنة المشهورة التي هي منقولة بالأسانيد. قال وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها، واضح ما معنى لا أصل لها؟ أي غير موجودة في كتب الحديث المعتاد، تنظر غير موجود حديث نقل على السنة. هذا الحديث النظافة من الإيمان لو جئت تبحث عنه هل ستجد له سند؟ ما له إسناد. وكما سيذكر الإمام أحمد بعض الأحاديث. قال وهي موضوعة بالكلية، يعني يكون حديث موضوع، وهذا كثير جدا، ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج ابن الجوزي عرف ذلك، أي أحاديث لا أصل لها مع أنها مشهورة. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال أربعة أحاديث تدور في الناس في الأسواق، تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها. من بشرني بخروج آذر بشرته بالجنة، آذر شهر كأنهم يزرعون فيه أو يحصدون فيه، وهو حديث لا أصل له كما يقول الإمام أحمد. ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، وأيضا بهذا اللفظ لا أصل له. ونحركم يوم صومكم، وهذا أيضا لا أصل له. ما معنى نحركم يوم صومكم؟ أي اليوم الذي تصومون فيه أول يوم من رمضان يوافق إيش؟ يوم عيد الأضحى. وهذا مما أذكر أنا أنه ما اختل هذا منذ أعرف نفسي أنا، أن يوم عيد الأضحى يكون موافق إيش؟ لأول يوم في رمضان، ولكن الحديث لا أصل له. فلما وجده الناس كذلك وضعوا له حديث نحركم يوم صومكم، هو لا أصل له، ولله حكمة في ذلك، شيء عظيم يعني هذا. قال وللسائل حق وإن جاء على فرس، وهذا الحديث لا أصل له يثبت. الحديث الأولى الثلاثة لا أصل لها إلا إسناد لها في كتب الحديث، أما هذا الحديث الرابع فله أسانيد ولكن ضعيفة، فيكون على معنى لا أصل له يثبت، مع أن الإمام أحمد قد أخرجه في المسند هذا الحديث للسائل حق وإن جاء على فرس، وهو القائل أربع أسواق أربع أحاديث لا أصل لها، فيحمل على أن هذا الحديث لا أصل له يثبت وله أصول وأسانيد ضعيفة، وإلا فله أسانيد، وهو الحديث ضعيف إلا أن له أسانيد. واضح إن شاء الله الحديث المشهور. خلاصة حكم المشهور أنه يحكم عليه بحسب سنده. قال النوع الحادي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز، هذا النوعان، الغريب نوع والعزيز نوع. وعلى كلنا الغريب هو من فرد به راو معين في أي طبقة من طبقات السند يسمى غريب، من فرد به راو واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد. ففي أي طبقة يقع التفرد يسمى حديثا غريبا. والعزيز فيه خلاف، وأحسن ما قيل في العزيز وهو المشهور الذي ذكره الحافظ بن حجر واشتهر بعد الحافظ بن حجر، أن العزيز ما كان في أقل طبقة من طبقاته اثنان، ما كان في أقل طبقة من طبقاته اثنان، فإذا زاد وصارت أقل طبقة ثلاثة ماذا يسمى؟ يسمى مشهور. وهناك مذهب لبعض أهل الحديث، وهو أن العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، يقول العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة. ذهب إلى هذا ابن منده وأيضا ابن طاهر المقدسي، وهو قول ابن الصلاح رحمه الله أن العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة. وعلى هذا مشى صاحب من؟ صاحب البيقونية، فإنه قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، فيقول العزيز متردد بين الاثنين والثلاثة. ولكن الذي صار مشهورا هو قول الحافظ بن حجر رحمه الله، وأن العزيز ما كان في أقل طبقة من طبقاته اثنان، فإذا زاد واحدا وكانوا ثلاثة صار إيش؟ صار مشهورا. فإذا زاد على المشهور متى نحكم عليه بأنه متواتر؟ إذا كانوا جمع كثير. يستحيل في العادة، أي مستحيل عادة أن يتواطوا على إيش؟ أي أن يتفقوا كلهم على الكذب. لو جاءنا الآن 20 رجلا من صعدة وقالوا في صعدة حرب، الأول وصل يقول في صعدة حرب، والثاني يقول حرب، والثالث حرب، 20 واحد من الرجال الصادقين يقولون في صعدة حرب، صار عندنا الخبر متواتر أو لا؟ لا شك في مثل هذا الخبر. الآن أغلبنا كثير منا ربما هل رأينا مكة؟ ما رأينا مكة. هل في شك من وجود مكة؟ هل إنسان يشك؟ لماذا؟ تواتر، خبر متواتر جدا أن هناك بلد يسمى مكة، فهذا معنى التواتر. واضح التواتر؟ كثرة، خبر ينقل بكثرة، ويشترط في هذه الكثرة أن يكونوا إيش؟ صادقين. فلو جاءنا 50 واحد من عرفوا بالكذب يخبرونا بخبر، هل نصدقهم؟ لا، ربما اتفقوا على شيء يكذبون به. فعلى كل يعني العزيز يبقى على اثنين، إذا زاد واحد يبقى مشهور، إذا كثر وصاروا عددا كثيرا مع صدقهم، وبعضهم يشترط أن يكون منتهى كل واحد منهم الحس والسماع، يكون متواتر. وهذا مما لا فائدة كبيرة تحته، حتى الحافظ بن حجر استغرق قرابة 10 أوراق أو أكثر في مقدمة النسخ كله كلام على المشهور والمستفيض، وهل يفيد الآحاد العلم أو الظن. كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول الذي يدرس النزهة يحذف الدروس الأولى، كثير من الأخوة يبدأ في النزهة يتعقد من النزهة بسبب تلك الثلاثة دروس أو الأربعة دروس الأولى يترك، مع أنها نافعة، إلا أن ذاك الموضع في أولها ليس فيه كبير أهمية، مع أن الحافظ توسع فيه رحمه الله. واضح ما معنى الغريب وما معنى العزيز. غريب انفرد به واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد، عزيز أقل طبقة من طبقات الإسناد اثنان، ولو زاد في الطبقات الأخرى لا زال يسمى إيش؟ عزيز، لأن الأقل في هذا الفن يقضي على الأكثر. قال أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راو واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، وقد تكون الغرابة في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكنه بهذا الإسناد غريب. هذا فيه أن الغرابة تكون في المتن والغرابة تكون في الإسناد. ما معنى الغرابة في المتن؟ يعني يكون ذلك المتن لم ينقل إلينا إلا من طريق راوي واحد، بأن يكون المتن هذا المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل إلينا ولم نعرفه إلا من طريق راو معين. هذا يسمى إيش؟ غرابة في المتن، متن غريب. وأما الغرابة في الإسناد قد يكون الحديث له 5 أسانيد ولكن بعض الأسانيد فيه غرابة، كان يكون الحديث مثلا روي عن الزهري وابن المسيب والحسن البصري وابن المنكدر وأبي الزبير وغيرهم، ورواه عن كل واحد منهم 3 أو 4 إلا مثلا الزهري لم يروه عنه إلا واحد. فالآن هل هذا الحديث غريب المتن؟ المتن روي عن عدة رواه لكن الإسناد فيه إيش؟ فيه غرب، بحيث لم يروه عن الزهري إلا فلان، أي من هذه الطريق فيه غرابة. واضح إن شاء الله؟ فالغريب قد يكون الغرابة في الإسناد بأن يكون المتن روي من طرق كثيرة ولكن بعض الأسانيد فيها غرابة. وقد تكون الغرابة في المتن بأن يكون ذلك المتن لم ينقل إلا من طريق واحدة. قال فالغريب ما تفرد به واحد في أي موضع من مواضع السند رواه واحد فقط، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا ولكل حكمه. أي هذا هو حكم الغريب، أن الغريب ما حكم الغريب؟ بحسب إسناده، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا، إلا أن الغالب في الغرائب أنها إيش؟ أنها ضعيفة كما نص عليه الإمام أحمد وغيره. فقد أخرج السمعاني في أدب الإملاء عن أحمد أنه كان يقول لا تكتبوا هذه الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. لا تكتبوا الغرائب، إن بعض أهل الحديث كان يفرح بالغرائب. لماذا؟ لأن حديث يقول ما رواه أحد إنما أرويه أنا، هذا سيصير شيء طيب. أما الحديث المشهور الذي عند كل الناس هذا قد لا يكون فيه نهم من بعض أهل الحديث، حتى قال عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله كنا نرى أن غريب الحديث خير فإذا هو شر. كنا نرى أن غريب الحديث خير، أي نتفرد بحديث لم يروه إلا أنا أو أنت، قال فإذا هو شر. ولذا أحمد رحمه الله يقول لا تكتبوا الغرائب، ينهى أصحابه عن كتابة الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. وكذلك مالك كان ينهى عن الغريب ويقول شر الحديث الغريب وخير الحديث الظاهر الذي قد رواه الناس، وهكذا آثار كثيرة مذكورة في أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني رحمه الله، في أن السلف رحمهم الله كانوا يكرهون كتابة الغرائب، وكان بعضهم يرى أن الغريب خير فاتضح له أنه إيش؟ أنه شر، لأن غالبها تأتي ضعيفة. على كل، الغريب يحكم عليه بما يستحق إسناده، فينظر في الإسناد ويطبق عليه هذه القواعد التي تدرس. قال فإن اشترك 2 أو 3 في روايته عن الشيخ سمي عزيزا. قلنا هذا مذهب من؟ 2 أو 3 مذهب ابن الصلاح، وسبقه قبل ابن الصلاح بن مندة وابن طاهر المقدسي وغيرهم. وأما الذي شهر وهو أسهل أن العزيز يختص بما كان في أقل طبقة من طبقاته اثنان. ولماذا سمي عزيز؟ قيل سمي عزيز أي من عزته بمعنى قلة وجوده. يقال هذا شيء عزيز الوجود. ما معنى عزيز الوجود؟ أي قليل الوجود. فقيل سمي هذا الحديث عزيزا لأنه قليل الوجود في كتب الحديث، فصار وجوده عزيزا. وقال بعضهم بل سمي عزيز لأنه عز، ومعنى عز أي قوي، بمجيئه من طريق آخر. بعضهم يقول سمي عزيز لأنه عز أي قوي بمجيئه من طريق آخر، فإن المساند والطريق الأخرى يسميه معزز. قال الله عز وجل فعززنا بثالث، أو أي قويناهم بثالث، والأمران صحيحان. فهو سمي عزيز لأنه عز وقوي بمجيئه من طريق أخرى، وأيضا لقلة وجوده في كتب الحديث، فإنه قليل الوجود وليس له وجود كثير. والعزيز يحكم عليه بما يستحق إسناده، فقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا. بقي هنا فائدة، هل من شرط الصحيح أن يكون عزيزا؟ هل لا نحكم للحديث بالصحة إلا إذا كان في أقل طبقة من طبقات اثنان؟ شرط من هذا؟ شرط المعتزلة الذين يردون خبر الآحاد، وهذا القول ضلال، وهو شهر عن الجبائي أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم، وكلاهما من المعتزلة، بل كبار المعتزلة. وأبو علي الجبائي هو الذي كانت توبة أبي الحسن الأشعري بسببه. كان أبو الحسن الأشعري 40 سنة على مذهب المعتزلة، ثم انتقل عن مذهب المعتزلة إلى مذهب قريب من مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي هو مذهب الكلابية الذي شهر اليوم بمذهب الأشعرية، ثم ترك مذهب الأشعرية ورجع إلى مذهب السلف. وقد ذكروا أن سبب توبته جلوسه مع أبي علي الجبائي، وأن كان من عقيدة المعتزلة أنه يجب على الله أن يختار الأصلح لعبده، هكذا من عقيدة المعتزلة، واجب، يقولون يجب على الله أنه ينظر الأصلح لعبده ويوفقه له. فقال له أبو الحسن وكان ذكيا، افرض أن هناك 3 إخوة، أحدهم كبر ومات على الإيمان، والثاني مات وهو صغير على الإيمان، والثالث كبر وكفر ومات على الكفر. قال فاجتمعوا، هو يضرب مثال فقط، اجتمعوا الصغير الذي هو مات على الإيمان والكبير الذي مات على الإيمان، إن اجتمعوا في الجنة. قال فقال الصغير يا رب لم تختر لي الأصلح، فإن أخوه الذي مات على الإيمان كبير في درجة أرفع منه. قال وماذا؟ قال أخي كبر وعمل الصالحات فكان في درجة أرفع مني في الجنة، فلو جعلتني أكبر حتى أصل إلى درجته. فقال قد علمت أن الأصلح لك أن تموت على إيش؟ في الصغر، لأنك إذا كبرت ستكفر. قال أبو الحسن فلان سيصيح الذي في النار فيقول يا رب وأنا لماذا جعلتني إيش؟ أكبر وأكفر، لماذا ما قبضتني صغيرا حتى أدخل الجنة؟ فلم يجب، فترك ذلك المذهب ورجع إلى مذهب الأشاعرة الذي هو مذهب ابن كلاب. ما كان هناك شيء يسمى مذهب الأشاعرة، مذهب ابن كلاب ثم سمي بمذهب الأشاعرة. وأظن والله أعلم أن هذا الجبائي هو زوج أمه، كان متزوجا بأم أبي الحسن الأشعري. الشاهد منه أن هذا الجبائي كبير المعتزلة ماذا شرط؟ شرط أن الحديث لا يكون صحيح إلا إذا كان عزيز، وهذا قول باطل رده الحافظ بن حجر في النزهة وغيره، أهل العلم كثير رده، وهذا القول ضلال يفضي إلى رد كثير من الأحاديث. أيضا وهم ابن العربي المالك الإمام رحمه الله وهم، فادعى أن هذا شرط البخاري، قال ومن شرط البخاري أنه لا يصحح الحديث في صحيحه إلا إذا كان في أقل طبقة من طبقاته اثنان، وهذا رد على أهل العلم وقالوا ليس بصواب وليس هذا شرط البخاري، بل هذا القول يرد أول حديث في صحيح البخاري، فإن أول حديث في صحيح البخاري فرد غريب فلا يشترط في العزيز وليس هذا شرط البخاري. قال فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم والله أعلم. طيب هذه ثلاثة أنواع مهمة نكتفي بها. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.